والتذلل تحت قدميها لذة. رجل كان عنده أضياف، وكان عندما أراد أن يصب القهوة لهم إذا بطفل عمره سنتين من أبنائه يدخل حبواً فيقبل قدم الأب، فنظر الأضياف إلى الأب وهو يقبل قدمه فقبل رأس ابنه، واصلوا في الحديث، ثم التفت الصغير إلى الجهة الأخرى فقبل القدم الأخرى، فقال أحد الأضياف: يا فلان كف قدمك عن ابنك، لماذا تجعله يقبل هذه القدم؟ كف القدم يا أخي، كأنه تأذى، كأنه يراها إهانة. قال له: وما أشغل قلبك؟ يا أخي دعه، أب وابن، والله أقص لك القصة. قال: نعم. قال: أمي أسكن معها، ولذلك خطأ، أمي تسكن معي، غير البرمجة من جديد، غير برنامجك، ما في، كل ما تحت يدك لها، ورحمها الله إذا أبقت لنا شيئاً. لكن المصيبة نحن في مجتمع الأمهات ترحم الأبناء والأبناء لا يرحمون أمهاتهم، ما بقي أحد في الدنيا رحمك أبناؤك، اسمح لي أقولها، وأنا ابن وأنا أب، أنا ابن وأب، وابني في الجامعة وعندي الصغير والكبير وأنت كذلك، والله إن الأبناء حتى البررة منهم لو تمنع العطاء عنهم لتغيرت نفوسهم ولتلومت طباعهم ولتنمرت أخلاقهم، بل أقولها وبعض الزوجات كذلك، أعطها فإذا هي مطواعة، احرمها فإذا الأخلاق تتغير. يا أخوان أشغلتنا الدنيا، ذهبنا نعطي زهرتها من لا يشكرون، مع أن يجب أن نعطيهم وأن نكرمهم وأن نغدق عليهم، لكن أين أنت عن حلوة اللبن؟ تلك التي سقتك اللبن في حجرها وسقتك الدم من عبر الحبل السري في رحمها، أبعد ذلك يكون من الأبناء من لا يقبل إلا الرأس وهو متجهم؟ هذا الرجل يقول لأصحابه: أنا أسكن مع أمي، لما رأوا طفله يقبل قدمه، وأمي من 20 عام هي في الغرفة المجاورة لكم وهي غرفتها، ولم أوقظ أمي يوماً من الأيام إلا أحبو خفية حتى لا أزعجها وتستيقظ ببرودة شفتي على موطئ قدمها، فإذا شعرت ببرودة شفتي على أخمصي القدمين فتحت العين ثم قالت: صباح الخير يا قرة العين، فرآني أحبو فحبى ورآني أقبل فقبل، ما أمرته والله يوماً بذلك. يا معاشر الأخيار، إن كلمة أم، كلمة أم تجمع السعادة في الحياة في جميع كوكب الأرض، ولذلك يوما من الأيام ستكون كهلا، يقولون إن الإنسان منا طفل حتى تموت أمه، لأن أمك لو عمرك 70 سنة إذا نظرت إليك: يا بني اطعم، يا بني البس، يا بني لا تسافر بر، يا بني نم، يا بني لا ترهق نفسك. والأبناء يقولون: وفر المال، ولو جتك جلطة ومعك ذبحة، أهم شيء وفر مالهم، أما أمك فهي ترعاك. أنا لا أستعدي على الأبناء ولا أقول عق أبنائك، لا، أكرمهم وأكرمهم، لكن فليكن كرمهم معشار ما تكرم به أمك. أمك هذه التي جمع الله لك السعادة إن أسعدتها، إن أسعدتها. رجل، وهي من عيون القصص التي وقفت عليها، رجل أتى إلى بيته والنار تلتهمه، نادى الناس، نادوه ودعوه: يا فلان أمك في البيت والنار قد احتأكلت البيت. فانقض إلى بيته، حريق، نار، كرات اللهب، مطبخ البيت انفجر فيه الغاز والزيت يغلي، كرات من الذهب تحرق على أمتار على بعد. فأتى إلى البيت يركض إذا زوجته تبكي وقد لطمت رأسها وصدرها: يا بفلان، أبنائي بناتي الثنتين، بنياتي في جوف البيت. قال: وأمي؟ قال: وقالت: وأمك معهن. فدخل أخذ بطانية، لحاف، وبلله، ثم اقتحم النار أمه غرفتها بجوار المطبخ، بنياته في أول البيت، ترك البنيات، دخل صالة المنزل، والنار يأكل وجهه ويحرق شعره، ثم كسر الباب على أمه، دخل إذا هي ترتعش خائفة في بدايات إغماء، ضمها بعد أن لحفها، ثم ضمها وخرج إلى النار من جديد، والنار تحرقه، والتصق ثوبه على بدنه، ووجهه قد انفضخت عينه، وذهب حسن رأسه، ثم خرج في الخارج ومدد أمه، فلما نظر إليها تبسم، ولكن شفه الشفة قد ارتفعت، والعين قد انخفضت، والشعر قد ذهب، ثم عاد ليأخذ بنياته، فلما أقبل بهن إلى الباب الخارجي سقط مغشيا عليه، أنجى الله بنياته ونجت أمه، ثم حملوه بالإسعاف ودخل العناية المركزة. حروق غيرت معالم وجهه وغيرت آثار الحسن فيه، فلما أن أفاق بعد 6 أشهر فتح عينا هي التي ترى، والثانية قد فضخت من النار، شفتيه قد زال حسنها، عينه ذهب حاجبها، شعره انتهى كله. مسكت أمه يديه وهي ترتعش ونظرت إليه وقالت: يا ناصر، والله يا بني لا أستطيع أن أقول إلا يا رب حرمه عن النار كما أنقذني من نار الدنيا. أم فداها بكل ما لديه، وأعلم أن هناك من الأبناء من يفدي أمه، لكنه ما وقف موقفا في الفداء في السراء. أمهاتنا لسنا بحاجة إلى أن نفديهم بقلب ولا برئة ولا بكلية، نحتاج منهن أن نجعلهن في الحياة رقم واحد، وكل ما خلف أمي حطام، وكل ما بعد أمي نوافل، وهي الفريضة في البر. بهذا معاشر الأحباب يفتح لأحدنا أبواب، يفتح له أبواب من السعادة، والله إنك لا تدري من أين يأتي لك الرزق، ومن أين يأتي لك صلاح الأبناء، ومن أين يأتي إليك انشراح الصدر. أليس دعاؤها مستجاب؟ أمر عجب، أمر عجب. رجل كان عنده أب كبير السن، والأب هذا يمثل فقط بعضنا، ينسى ببنوة أبنائه حلاوة لبن أمه. كان فلاح وصعد يصلح من النخل في فترة الظهيرة، خرج والده وقال: يا بني أدخل البيت، يا بني أدخل البيت، فإن الشمس تؤذيك، وإذا آذتك آذتني. قال: يا أبتي أدخل أنت البيت، أنا شاب وقوي. قال: يا بني إني لا أرتاح. قال: وإني لا بد أن أنهي عملي. فدخل الأب وكان للابن هذا طفل صغير، فأخذ ابنه ولا زال ممهودا، ثم أخذه وأخرجه إلى الشمس، ثم وقف في الشمس بابن ابنه ووالده يعمل، فقال: يا أبتي أدخل الطفل الصغير عن الشمس. قال: إذا كان هذا صغيرك فأنت صغيري، أدخل وادخل. فنزل وضم والده وبكى. نعم، أنت طفل في عينها، فلماذا تكبر؟ أسألك، لماذا تكبر؟ لماذا تكبر؟ فإن بنوتك وطفولتك عند أمك. أعرف رجلاً في الرياض أمه صماء بكماء عمياء بسبب جلطات متوالية، لا ترى لا تسمع لا تتكلم، ممدودة على سرير والأكسجين عليها. قال له المستشفى: هذه تنتظر الموت، هذه تنتظر الموت، إما أن تبقيها عندنا في الإقامة الطويلة لأنها مشلولة شللا رباعيا ولا تطعم إلا مع الأنف والأكسجين دائم، وإما أن تأخذها. قال: ويحك، بل أأخذها وفي العين أطبق عليها. فهيأ لها غرفة في البيت وأحضر لها وفرغ لها من نفسه، وكان رجل بمرتبة وزير، بمرتبة وزير، كان يأتي إليها كل صباح قبل خروجه فيضع خده على صدرها ثم يضمها، ثم يبدأ يتكلم معها: أماه أنا خارج للعمل، أنت راضية؟ أريدك أن تدعي لي. يقول: فلا أعلم عنها حتى أرى الدمعة قد خرجت من طرف عينها، ثم أقبل يديها وأذهب. كان يقول إن الممرضة التي عندها تقول قبل قدومك إلى البيت بدقيقة واحدة يبدأ نبضات قلبها تتسارع، والنفس يتصاعد شوقاً إليه، مع أنها لا تراه ولا تسمعه ولا تتكلم معه، لكنه البار، إنه البر. أحبابي، أنا لم أذكر ولن أذكر لكم قصصاً من العقوق قط، لأني أعلم أن قصص العقوق تؤلم. أذكر لكم بعضاً من مواقع البر، لأن بعضنا لا زال يغتر أنه بار. غروره سببه أن أمه تقول ما قصرت، بيض الله وجهك يا بني، ما أهم شيء انتبه لنفسك وانتبه لأبنائك واحفظ ريالك لنفسك واجتهد في حفظ أبنائك، أنا مرتاحة أنا وأنا. ومن يوم يكون الابن يغريه هذا الكلام يتنازل من درجة البر إلى سفوح الضياع. نعم، أنت المحتاج لها، ليست هي المحتاجة لك، أنت المحتاج إلى برها، أنت المحتاج أن تكون تحت أقدامها. أحد السلف كانت أمه عابدة، فكان يشتري في الصيف الحطب فيفلقه، ويشتري حطب القصب ويفلقه حتى يكون دقيقاً، فيجففه حتى إذا أتى الشتاء ودخلت أمه في صلاة الليل أتى بالكانون ثم أوقد النار حتى لا يكون للنار دخاناً، ثم يدفئ ظهر أمه ويدفئ غرفتها، وهو وكلما خبت النار أوقدها إلى أن تسلم من آخر الليل. تقول: أدري والله إني لو صرفته، أي عن تدفئتي، ما نام الليل من حبه لأمه. ولذلك قالت: علمت أنه يعشق ذلك فتركته. الله أكبر. أحد السلف الصالح أمه يعودها كل يوم. أحبابي، بعضنا أمه موجودة في حي قريب، بعضنا أمه في بلد بعيد، كم تتصل على أمك من مرة؟ بعضنا من أسبوع إلى أسبوع. لكن لو ذهبت الزوجة إلى بلد أمه اتصل كل يوم، على من؟ على زوجته وأبنائه. عجيب أمرك، والله إنك لعجيب. أمك التي قال الحبيب ألزم قدميها، ألزم يعني لا تغادر، كن حذاءً للقدمين اللتين تحتها باب الجنة. الرجل هذا كان يزور أمه كل يوم 3 مرات، فغاب عنها فسألت عنه فقالوا مريض، كان مريضاً وهو أحد الأئمة. فلما أن علم بمرض أمه، علمت بمرض ابنها، انطلقت إليه وقال له بعض الماشين: يا إمام، إن أمك خرجت من بيتها تعودك تزورك. فلما علم قام، وكان محطم الأواصر، تعبان مريض، الحمى ما بقي عرق إلا وألهبته، وقام إلى ماء في قربة وأفرغ الماء حتى برد بدنه، ثم لبس جبة جديدة وجعل العمامة على رأسه، ثم هلل وجهه والألم يحطمه حطما، ثم فتح الباب: مرحبا بأمي. فقبل اليدين والركبتين وما بين العينين، ثم جلس بين يديها. قالت: يا بني، قيل لي أنك كنت مريض. قال: ومن قال ذلك؟ إني سليم معافى. أماه مرحبا. ثم ساق مع أمه كل ما في بيته من طعام وطيب وزينة، رحل بكل اللي موجود لأمه، هدية لأنها دخلت البيت. فلما أن ودعته سقط في مقدمة فناء بيته من الألم والوجع، فحملوه ووضعوه على الفراش. فقال له أحد من يخدمه: يا إمام، كنت تمثل دور الصحيح المعافى، كنت بين يدي أمك متبسم، ما بالك؟ لماذا ما ذكرت لها عن مرضك؟ اسمع كلمة تكتب بماء العيون. قال: ويحك، إنها أمي، وقد علمت أن أنين الأبناء يعذب قلوب الأمهات. أنين الأبناء المتوجعين، إذا قلت يا أمه أنا مريض ماذا تصنع لك؟ يزداد قلبها ألماً. أنين الأبناء في مرضهم يعذب قلوب الأمهات، وما أردت أن أعذب قلبها. الله أكبر. انظر بعضنا تزوج ومشاكله عند أمه، مشاكل البيت ومشاكل الأبناء ومشاكل الديون، لا زال عذاباً على قلبها، قلبها مطمئن عليه بعد. إن تطمين قلب الأم عبادة لا يجيدها إلا الخلص من الأبناء، إلا الخلص من الأبناء. بل إن الأم الصبر عليها جهاد، كيف تصبر على أمك؟ بعضنا لربما كانت أمه حادة الطبع، لربما أمه تهينه عند أبنائه. يروى عن أبي حنيفة رحمه الله أن أمه ما كانت تقر له بالعلم، يعني أم أبو حنيفة ما تراه عالم وتهينه. وانظر إلى هذه المعادلة، إمام العلم وهو من التابعين، الإمام الأكبر، ومع ذلك وأول صاحب أول مذهب متبوع، وأمه ما ترى له شيئا من العلم. حتى كان يوما قالت له: يا فلا يا أبا حنيفة لبيك أماه. قالت: اذهب إلى الواعظ فلان. الوعاظ ليسوا فقهاء، الواعظ ما عنده علم إنما يذكرنا، لكن الفقه يحتاج فقيه. اذهب إلى الواعظ فلان، لأنها كانت تجلس عند الواعظ هذا وترى له من العلم أكثر من ابنها، فاسأله عن كذا وكذا. قال: لبيك. خرج من البيت وطرق الباب على الواعظ، فلما خرج عليه ووقف ببابه قال: أمي أرسلتني إليك وتسألك عن كذا وكذا. فتبسم: تسألني أنا وأنت الإمام الأكبر في العراق كله؟ قال: ويحك، إنها أمي. طيب ماذا أقول يا أبا حنيفة؟ قال: قل. ثم أملاه الجواب، أعطاه الجواب. ثم لما حفظه الواعظ قال: رده علي. فرده عليه، قال: أحسنت. ثم عاد إلى أمه وقال: أماه سألته فقال كذا. انظر البر، انظر جمال البر. وأحد الأئمة كان يدرس الناس، دخلت أمه عليه وكان بها عته، يعني عندها نقص عقلي ليس إلى الجنون، إنما عندها نقص عقلي بسيط تميز، لكنها لا تقيس الأمور قياساً صحيحاً. وبين يديه طلابه، فلما أتت أمه إليه قالت: يا لكع، أول شتمة، يا لكع، أتدرس الناس ودجاجاتي جائعات؟ عندها دجاج في عش، تريد من الإمام الفقيه أن يذهب ليضع لدجاجها حباً وماءً. قال: لبيك أماه. فأغلق الكتاب وذهب، فجدد ماء العش ووضع الحب للدجاج، ثم قبل ما بين عينيها وعاد لطلابه، وقال طلابه: استفدنا من علم الشيخ، من خلق الشيخ أكثر من علمه. إنها أمي، كلمة إنها أمي تختصر كل المقاييس، تقول إنها أمي لكل من يشغلك عن أمك. إنها الجنة معاشر الأخيار. طبيبة في مركز صحي، دخل عليها رجل بين يديه وذراعيه امرأة عجوز، هذه المرأة العجوز ترمي خمارها وتدفع ابنها وتعض يده، ثم تضحك ثم تبكي، ثم لما دخلت الغرفة وأغلق الباب، هذه طبيبة تنتظره، فإذا هي تأخذ سماعة الطبيبة فترميها، ثم تدور على غرفة الطبيبة تلهو وهي كبيرة، والابن يضحك ويديه تدمي من كثرة العض والخج. فقالت له الطبيبة: من هذه؟ قال: هذه أمي. ما لها تفعل ذلك؟ قال: لا عقل لها، مختلة خللا عقليا منذ أن ولدت. من ميلادها؟ قال: نعم. قالت: فكيف أنجبتك؟ قال: زوج جدي أبي على أن تبقى أمي عندنا، أي عند جدي، فقال: علها إن تزوجت أن ترزق ابن يحسن إليها، فلن يصبر عليها الأزواج. وتزوجها وأنجبتني، وطلقها أبي منذ أن كنت في الشهر الأول. ثم ماذا؟ قال: هي لا عقل لها، وأريد أن تقيس السكر والضغط وحبوب معه في اليمين، والبطاطس والحلوى والكاكاو في اليسار. يعطي أمه مكسرات، ويعطيها بطاطس، ويعطيها حلوى، وتضربه. قالت: تضربك؟ قال: أرى ضربها لذة يا طبيبة، عالجي أمي فهي أمي. قالت: أسألك سؤال قبل علاجها، هل أمك تعلم أنك ابنها؟ قال: لا.